بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الثاني من أشرطة زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخان شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، طبعت مؤسسة الرسالة. يبدأ هذا الشريط وهو الثاني من صفحة 26، قوله رحمه الله تعالى ضمن قوله: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. قال في صفحة 26 رحمه الله تعالى ضمن هذه الأسباب: ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. هذا ما يبتدأ به هذا الشريط، وهو الشريط الثاني من أشرطة المجلد الثاني صفحة 26. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمحققين له والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ومكن لدينك في الأرض، واجعلنا من جندك العاملين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون.
ومن الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزور بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان.
رحمه الله صدق رحمه الله. نعم اللهم استعان.
ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة.
رحمه الله. من أعظم الأدوية الإقبال على القرآن العظيم والاستكثار من تلاوته، التدبر والتعقل في الأوقات المناسبة التي فيها فراغ القلب من الأشغال، هذا من أعظم الأسباب صلاح القلب ونوره وإشراقه وسعته وطمانينته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، اللهم استعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد.
هذا قول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو منزلكم يعم القرآن قردة وغيرهم. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن هذا من أعظمها إخراج دغر القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قبله من قلبه لم
يكن.
ومن هذا من أعظمها إخراج دغر القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول.
قبل هذا بحث
قبلها ومن الشجاعة.
نعم. على إيش؟ على الأصل على إيش؟
فصل. هذا الفصل أسباب شرح الصدر.
نعم.
الصدور.
نعم. نعم.
ومنها بل من أعظمها إخراج دوار القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقا وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بطائل. وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما.
وكلما قوي الإيمان القلب والحب في الله والرب فيما عنده والعفو والصفح زالت تلك المواد التي في القلب من الغل والحقد والضغينة التي قد تؤذيه هذا كثيرا ضيق عليه حياته. فإذا من الله عليه بالاستقامة والحب في الله والبغض في الله والعفو عما قد يصيبه من أخيه وما يزل به عليه زالت تلك الآثار التي في القلب. نعم.
ومن آثار ظهور النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. فإنها في الظهور تستحيل آلاما وهموما في القلب.
ومن آثار ظهور
النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. فإنها في الظهور تستحيل آلاما وهموما تحصره وتحبسه وتميله ويتعذب بها. فالغالب على بالدنيا والآخرة منها.
وهذا إنما يحس به من عرف الواقع من جرب الواقع من فضول النظر فضول الكلام فضول المخالطة فضول الأكل والشرب فضول النوم. كل ذلك لها آثار في القلوب تضيقها وتؤذيها وتحرجها. متى رزق الله العبد السلامة من ذلك صار كلامه محدود وهكذا نظره يتحفظ من النظر إلى ما حرم الله عليه وهكذا أكله وشربه نومه ومخالطته كلها محدودة يتحرى فيها ما ينفعه ويتباعد عما يضره. فإن هذا يسبب له راحة في قلبه وانشراحا وطمأنينة وينسب بالله وطاعته. نعم.
لا إله إلا الله ما ضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهل. وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما شد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهل. وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. ولهذا نصيب وافر من قلبه قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة
الشرح الحسي. ما ثبت أن الله شرح صدره وأن جبرائيل فعل ذلك وأخرج الله من قلبه كل أذى عليه الصلاة والسلام ووسل في ماء زمزم وملأ حكمة وإيمانا؟ نعم اللهم استعان.
وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
من إشراح الصدر وطيب العيش وقرة العين وراحة القلب ونعيم الروح وحفظ الله له وكفايته إياه، له من هذه الأمور بقدر ما عنده من الاستقامة على دين الله والمتابعة لشريعته والمسارعة إلى مراضيه والإكثار من ذكره والوقوف عند حدوده إلى غير ذلك، على حسب ما أعطاه الله من ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلأتباعه صلى الله عليه وسلم من المحبة محبة الله لهم وشرح صدورهم وحفظه لهم وكلاءته إياهم وكفايته لهم وجعل الصلاة قرة لعيونهم إلى غير ذلك، بحسب اتباعهم لهذا النبي الكريم وجهادهم في سبيله واستقامتهم على دينه ومحبتهم فيه وموالاتهم فيه إلى غير ذلك. اللهم استعان. نعم 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 نعم.
يعني قام بعملية جراحية بشرح صدره وغسيله بماء زمزم،
فعل جبريل بأمر الله ولم يتأثر بشيء عليه الصلاة والسلام، شرح صدره وأخرج من قلبه مثل علقة.
الناس الرعاة الله من فعل هذا في هذا الزمان؟
يشرح صدره بما يجعل فيه من النور والهدى والراحة والطمأنينة من عملية شيء. الله أكبر. نعم.
غسل بماء زمزم. أقول حكمه الله يحييك.
في.
من قام بعملية جراحية وغسل صدره بماء زمزم.
ما يصلح، ما يجوز يعمل هذا إلا من مرض وعلة. ما يجوز يعمل هذا إلا من مرض وعلة. ترى هذا أطباء المختصون في يخاف عليه منها ويغلب على الظن. رجاء العملية من أمراض يجدوها من داخل تعب. نعم.
فصل
خاص من جهة الله. نعم نعم.
فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الصيام. أحسن الله إليك. نعم. تخريج الحديث السابق.
نعم.
تخريج الحديث الذي نسبه الترمذي.
إيه.
ما وجدت في الترمذي؟
حديث
إذا دخل النور في
قلب انشرح ومسح.
نعم.
ما وجدت مثل ما قال شعيب.
اي نعم.
ما لقيته.
كذلك الشيخ ناصر نبه عليه في نبه عليه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الضعيفة.
اي نعم.
كل الموضوع. كذلك في تفسير الطبري.
اي.
ما هي تفسير الطبري اقرأه.
نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال أبو جعفر ويقول تعالى ذكره فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به وبرسوله وما جاء به من عند ربي فيوفقونه يشرح صدره للإسلام. يقول فسح صدره لذلك وهونه عليه وسهله له بلطفه ومعونته حتى يستنير الإسلام في قلبه فيضيء له ويتسع له صدره بالقبول كالذي جاء الأثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر قال لما نزلت هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا كيف يشرح؟ قالوا كيف يشرح الصدر؟ قال إذا نزل. قالوا كيف يشرح الصدر؟ قال إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر وانفسح. قالوا فهل لذلك آية يعرف بها؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقره فيه فينشرح له وينفسح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. فيه كم طريق؟ له طرق أخرى. كمل في التعليق على طلاب الظاهر. فيه تعليق المحقق محمود شاكر. في بقية فيه طرق أخرى أكمل. قال المحشي أما أبو جعفر الذي يدور عليه هذا الخبر الذي يدور عليه هذا الخبر فهو موصوف في الخبر وذكر رقمه. لا في الخبر رقم كذا. أي نعم في الخبر رقم 13854 بعد هذا. رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن، يعني وصف الله. ثم جاء صفة أخرى في تخريج السيوطي لهذا الحديث في هذا الخبر في الدر المنثور. قال رجل من بني هاشم وليس هو محمد بن علي يعني الباقر، وقد وقفت أولا عند أبي جعفر هذا وظننت أنه مجهول لأني لم أجد له ذكرا في شيء مما بين يدي من الكتب، ولكن لما جئت إلى الخبر رقم كذا من رواية خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن مسور تبين لي على وجه القطع أن أبا جعفر هذا الذي كان يسكن المدائن وكان من بني هاشم هو نفسه عبد الله بن مسور الذي روي عنه الخبر خبر آخر. وإذا فهو أبو جعفر عبد الله بن مسور ابن عون بن جعفر ابن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي المدائني روى عنه عمرو بن مرة وخالد بن أبي كريمة مترجم في ابن أبي حاتم وتاريخ بغداد وميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان. قال الخطيب سكن المدائن وحدث بها محمد بن الحنفية. نعم. وذكر في بعض ما ساقه فيه الشيخ ناصر تكلم عليه في السلسلة في خلاصة الكلام.
خالف محمود
سم؟
خالف محمود في أبي جعفر؟
لا، اتفق هو على توهيم ابن كثير على قول ابن كثير في التفسير انه يعني يتقوى بكثرة الطرق انها غير صحيح.
لماذا ما جاء الا ابو جعفر؟
اين بن محمود شاكر يقول في اخر الهامش هذا قال ابن كثير في تفسيره وذكر هذه الاخبار وخبر ابن مسعود الذي رواه ابو جعفر ثم قال فهذه طرق لهذا الحديث مرسله ومتصله يشد بعضها بعضا والله اعلم واخطا الحافظ جدا كما ترى فان حديث ابي جعفر الهاشمي أحاديث كذاب وضاع لا تشد شيئا ولا تحله ويقول الشيخ ناصر وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع طرقه وبعضها أشد ضعفا من بعض فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر خلافا بما ذهب إليه ابن كثير وإن قلده في ذلك جماعة ممن ألفوا في التفسير كالشوكاني في فتح القدير وصديق حسن خان في فتح البيان وجزم العلوسي في روح المعاني بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم ومن قبله ابن القيم في الفوائد وأزاه للترمذي فجاء بوهم آخر والعصمة لله وحده انتهى كلامه في الفوائد راجعت الفوائد قال وفي الترمذي بس
عن ابي جعفر ولا ما قال ابي جعفر
قال وفي الترمذي
ما ذكر ابي جعفر
لا مجرد بس نسبة للترمذي
لكن ما ذكر ابي جعفر
ما لك ما انتبهت لكن قول احسن الله عليك والعصمة لله وحده سليم او يقال والكمال لله وحده
لأنه ما يخطئ سبحانه معناه منزه عن الخطأ سبحانه وتعالى وأما النادر قد يخطئ
لأن العصمة تقتضي عاصم يعني
نعم ما هو بلازم
ما هو بلازم
معناه أن الكمال له سبحانه في أنه لا يخطئ هو المعصوم من كل شيء لا يقع منه الخطأ والعبث سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم
ورد البيهقي في الشعر البيهقي ورد طريق من العباس وتفسير الطبري
في أشار محمود المسعود أشار له لكن يحتاج يتأمل عندك كلام الشعب معك معك السند
نعم أشوف وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سامس القاضي حدثنا محمد بن سعد العودي قال حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عقية بن سعد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله ذكر الحديث
موقوف هي هذا السند في ضعفها وهذا السلسلة فيها ضعفها نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما في غاية سعادتها ونعيمها
لما كان
المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجاري الشيطان من العبد لتضيق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكر كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين
فيه نفلهم محارب الأعداء إلى أعداء الله وأعداء الشيطان وأعدائه من الشيطان جنة لهم من الشيطان. نعم.
وجنة المحرمين رياضة الأبرار والمقربين يا رب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا.
والمؤلف بيان شيء من الحكم من حكم الصيام وأنه ليس مجرد تعبد ولا عبث بل شرعه الله لحكم كثيرة. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون لعله وسيلة للتقوى لأن فيه كسر النفس عن جماحها للمحرمات وتعريفها بضعفها ونقصها وحاجتها إلى الطعام والشراب وتضييق مجاري الشيطان ومجرها للدم التي هي مجاري الشيطان وتنفيرها بالضعفاء والمساكين وحبسها عن كثير من الشهيات التي تضرها. فالمسائل التي تترتب على الصيام كثيرة وهي من الحكم والأسرار التي منها شرع الله الصيام علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم.
وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم.
يعني سر بين العبد وبين ربه ولهذا يقول جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها لا شيء من ربه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيمه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. والصائم يكون مع الناس لا يأكل ولا يشرب ومن يعلم أنه قصد وجه الله بذلك ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في القلوب. نعم. نعم يكون سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته من عائد الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. فلما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. فكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات وفرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام.
هذا محل خلاف قاله بعض الصحابة، والأقرب أنه لا يجب، أنه إذا أفطرت لحاجة الطفل فإنها محسنة ومأجورة وعليها قضاء فقط، كالمسافر والمريض، وكالذي أفطر ينقذ إنسانا، لو أفطر إنسانا ينقذ إنسانا من هلكة ليس عليه إلا القضاء وليس عليه إطعام، لو أفطر إنسان لإنقاذ غريق أو حريق أو هدم ليس عليه إلا القضاء، هكذا إذا أفطرت لإنقاذ ولدها ليس عليها إلا الإطعام، إلا القضاء. نعم، فهي قد جمعت بين العبادة العظيمة وبين الإحسان إلى الضعيف كالغريق والطفل. نعم.
يقاس على المريض أخي الله.
نعم.
يقاس على المريض، تقاس الحامل والمرضع في هذه الحالة على المريض.
نعم.
تقاس على المريض
من؟
الحامل والمرضع إذا خافت على الولد، يعني بالقياس على المريض.
نعم. أقرب لها جواز الفطر لإنقاذ الغريق والصاحب الهدم ونحوه، لأن لا يستطع إنقاذه إلا بالإفطار. نعم. يقضي وهو مأجور، وهو من جنس المريض والمسافر المعطي المجهول، لأن ترك الطفل يجوع بسبب الصوم لأنها لا يكون فيها لبن، أما الحامل فيه تشبه المريض بعض المجهول، وقد تخشى على ولدها أيضا في بطنها، فالحاصل أنهما معذوران لأنهما محسنان في غيرهما، وصومهما يضر غيرهما، فإذا كان ضرر الإنسان لنفسه يسبب الفطر ويجوز الفطر، فإحسانه إلى غيره على وجه لا حيلة فيه إلا هذا، إلا الفطر. فهو قد جمع بين خير عظيم وبين إفطار معوض. نعم. هذا محل نظر، قد يقال بفطر احتياطا ويقضي، قد يقال لا فطر عليه، لأن السنة جاءت الحجامة فقط، فقياس عليها محل نظر، وإذا قضى احتياطا حسن. نعم. 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 احتياطا.
لا يكون أيضا من باب المشقة كون ترى الولد يعني يتألم من الجوع فيلحقها مشقة بهذا، وكانت شابهة المسافر من ناحية،
وهذا أيضا يدخل في الموضوع، لكن الأساس انقاذ. الأساس انقاذ.
الآن هل
العصور لكن ليس مثل الرضاعة، الأم أنفع، أنفع للولد. نعم. نعم. إذا تأخر المريض عن القضاء، بعد سلامة من المرض أو بعد قدوم من السفر وجاء رمضان ثاني يطعم مع القضاء. نعم. هذا أفتار جماعة من الصحابة، هو قول جيد في نوع من التعزير. نعم.
وكان للصوم رتب ثلاث، إحدى إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة.
ولأنه يفطر إذا غابت الشمس ويصوم إذا طلع الفجر، استقرت الشريعة على هذا، وأن الليل محل أكل وشرب، وانتهى التأخير ونسخ، وانتهى منعه من الاكل اذا نام، اذا غابت الشمس ونام قبل ان يفطر كان يمنع من الاكل والشرب ويبقى على صومه الى ليله اخرى، صار وكان في هذا حرج عظيم على الناس، رحمهم الله ورفع الحرج سبحانه وتعالى.
شيخ المرضى، هل يقال الان تجد يعني ليست مضطره؟
ولو مثل ما تقدم الرضاعه لولدها انفع له، وليس كل واحد يستطيع الشراء تامين هذه الحاجات، قد تكلفهم كثيرا هذه الحاجات، معنا لبنها في الغالب أصلح. نعم.
يعني يجوزها الفطر لأجل
الأنواع. نعم. ولا يلزمها شراء
لما من الخارج.
فصل. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات. فكانت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اكرم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الاكثار من انواع العبادات. فكان جبريل عليه الصلاه والسلام يدارس القران في رمضان. وكان اذا لقيه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. وكان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقه والاحسان وتلاوه القران والصلاه والذكر والاعتكاف.
وهذا يبين ان العشره المهمه تاسي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستكثار من الخير في رمضان من القراءه والصدقات والتهجد بالليل واكثار الذكر وغير هذا من وجوه الخير. وكان عليه الصلاه والسلام حين يلقاه جبرائيل يدارسه القران اجود بالخير من الريح المرسله. وكان يدارسه القران كل ليله في رمضان. وفي السنه الاخيره عرضه القران مرتين عليه الصلاه والسلام. فينبغي للمؤمن التأسي بنبيه عليه الصلاة والسلام والاستكثار من الخير في شهر العظيم شهر رمضان من أنواع الخير من الصدقات على الفقراء والمحاويج والأرحام ومن كثرة الذكر وتلاوة القرآن كثرة العبادة. نعم.
وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل فيقول إني فيقول لست كهيئتكم إني أبيت. وفي رواية أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس فيها والطعام والشراب المذكورين على قولين أحدهما إنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا وهذه حقيقة له أحدهما إنه طعام أنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معرفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وباجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغري عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل لا حديث من ذكراك تشغلها عن الشرار وتلهيها عن الزاد لا بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحي
لعلها روح القدوم
إذا شكت
تحيا النبي عليه.
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتح إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميادي. ومن له أدنى تجربة
هنا وعدها من وعدها لكن من حال الشعر روح التفاعل
أوعده
نعم
روح
ما تفاعل أوعده نعم
يفاعل نعم. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضوان وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلى قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه.
ولا شك أن هذا المعنى هو الأصح، وأن ما يفتح الله عليه من المعارف العظيمة ومواد الأنس ونبحات القدس والتلذذ بالمناجاة له سبحانه في قراءة كتابه وفي طاعته والقيام بين يديه يضم مقام الطعام والشراب ويكفيه المدة الطويلة عليه الصلاة والسلام في صيامه ليلا ونهارا بخلاف غيره فإنه لا يتحمل هذا من طبيعة البشر الضعف عن تحمل الجوع الكثير والعطش الكثير ولهذا قال أظل يطعم ربي أظلني يطعم ربي ويسقيني أظلني في النهار هذه كلمة تقال في النهار نقل أخلي مطعم يطعمني وساقني يسقيني لست مثلكم من يطعم وأسقى ولو كان يأكل من الجنة ما صار صائم ولو كان يشرب كذلك وأخبره أنه صائم أنه يواصل ليس مثله هذا يدل على أن المراد ما يحصل في قلبه من المعلومات الإلهية والنفحات القدسية والتلذذ بالطاعة والمناجاة والأنس بتلاوة كتابه ومشاهدة إنعامه وإحسانه وفضله ومشاهدة أنه يراه إلى غير هذا من المواد التي تريد على القلب.
ما يقال
أن
الله
يعطي
جسمه من القوة ما
كأنه أكل
أو
شرب؟ هذا داخل في المعنى هذا الأنس يجعله كالشارب الأكل.
وهذه حاله مع حبيبه فليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كوني مواصلا وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست واصل ولم يقل لست كهيئتكم بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما
ما يقال
أن
الله
يعطي جسمه
من
القوة
ما كأنه أكل أو
شرب هذا داخل المعنى هذا الأنس يجعله كالشارب الأكل نعم
وهذه حاله مع حبيبه فليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا ولهذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كوني مواصلا وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا ولقال لأصحابه إذ قالوا له إنك تواصل لست واصل ولم يقل لست كهيئتكم بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له أنت تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا
فإن كما لا يخفى الوصال هو أن يدع المبطرات في الليل والنهار جميعا لا يفطر مع الناس بل يستمر في الصوم حتى في الليل هذا الوصال. وكان يحصل له بذلك من القوة على العبادة والعمل الصالح والتهجد بالليل وأعمال المسلمين في النهار ما لا يقوى عليه في غير ذلك مما يعطيه الله من القوة في ذلك والنشاط في ذلك والأنس واللذة. ولهذا قال لست مثلكم إني أطعم وأسقى. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رغبوا أن يكونوا مثله وأن يتأسوا في الوصال فنهم عن ذلك لأنه يشق عليهم ويشق على من بعدهم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال قال لو تأخر لجدتكم كم نكفي لهم حين أبوا أن ينتهوا. يبين لهم أنه لا يليق بهم أن يواصلوا بل يقبلوا الرخصة ويستفيدوا من الطعام والشراب في ليلهم يتقوى به على بقية الشهر. أما هو فقد أعانه الله وجعل وصاله قوة له وعونا له على صيامه وقيامه وصدقاته وتهجده وغير ذلك. نعم جهلا وجهلا أبيت وإني أضل يعني أن هذا مستمر في الليل والنهار هذا الإطعام والإسقاء مستمر في الليل والنهار عليه الصلاة والسلام. فهو لا يجد تعبا في ذلك لما منحه الله من القوة عليه بسبب ما فتح على قلبه من الخير العظيم. ومن هذا يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام ويكره لغيره الوصال ولا يحرم لأنه واصل بهم لو كان حراما ما واصل بهم ولم يعزلهم بالحرام والمعصية لكن واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال يعني واصل بهم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ثم رأوا الهلال ليلة الثلاثة ليلة الثلاثين. نعم
الله يعني
هذا
ما يؤيد أن
المراد
ما يفضل
الله
عليه
يعني
رواية أضل
لأن في النهار يعني لبيان أنه في الليل كان ربما يقال أنه الليل مباح فيه الأكل. نعم
هذا القول
يعني هذا ما يدل على المراد غير الأكل والشرب لأن قال أضل ولا يقال هذا الذي يفعل الشيء في النهار. نعم
ما يقال يفسره
رواية أني أبيت هذا وهذا كله ولو كان يأكل الليل ما صار واصل صار مثله بأكل حتى لو أبيت ما أنا واحد الله يمنحه أسباب القوة ليلا ونهارا. نعم
الله يتورد إنسان أن يواصل.
نعم
لو أراد إنسان أن يواصل
يعلم لا ينبغي لك يمكن الشكرها شديدة لأن الله أنكر عليهم. نعم
قوله واصل بهم يوما يعني صام بهم يوما
من غير 28 وليه 29 ما أكلوا. نعم
ثلاثة أيام
وكتالي يومين وليلتين. نعم ثلاثة ثلاثين أو الهلال.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم
ما أكلوا بين المغرب والعشاء في تلك الأيام
لا بعده ما صاموا جميع الليلة فيه
مستمر.
نعم ثم رأوا الهلال فقالوا تأخر زكرا كانوا لك إلى الهلال وينتهم.
يكونون صاموا يوم 27 وليلة 28 ويوم 28
نعم ليلة 28 29 نعم.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال فأبوا أن ينتهوا وواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لا صلنا وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم أو قال إنكم لستم مثلي فإني أضل يطعمني ربي ويسقيني. فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا وقد فعل فعلهم منكرا بهم معجزا لهم فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا فهذا بحمد الله واضح
رحمه الله. نعم
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
فإن قيل إذا كان والأب يدرى بالوصال يدعى العشاء والفطور يجعل سحوره عشاء يجمع بينهما، والأفضل عدم ذلك كله. الأفضل أن يفطر مع الناس ويفاد الفطور كما تقدم الحديث الصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ولأنه في الغالب يفطر مكر عليه الصلاة والسلام ولا هو أصل الغالب علي عدم الوصال عليه الصلاة والسلام، فالتأسي به أولى في هذا، وهو أن يفطر من أول الغروب. لكن أما أحب يواصل ورأى في هذا نشاطا وفائدة فلا مانع أن يواصل إلى السحر، يعني يستمر صائما إلى السحر فيكون سحوره عشاء، ولكن الأفضل أنه لا يستمر، بل متى غابت الشمس يفطر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. الحديث يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لا ما يفعل ذلك، كفر كفارة جميع هذا، إذا نظر مكروه كفر كفارة جميع.
فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟
بركة رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:
يدل على الاستثناء، على سمة التفرق والاستثناء، رواية الجماعة الجماعة، رواية ما أنا عليه وأصحابي، بل على المخالف شد عن الجماعة أو خالفه عليه وأصحابه داخل في ذلك الأخرى. انتهي السبعين.
فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدها أنه جائز إن قدر عليه.
يا الله عليك بس
سم
لو رشطه وشو.
فإن قيل:
قبل رشطه وشو قبل.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة. فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام، ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما بغينته واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم ما بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبغينته ولما ولو كان النهي للتحريم
لما أبوا
لما أبوا أن ينتهوا
فلانا
ولما أقر
لما أبوا الصحابة هذا على أبعد الناس عن المعصية لما أبوا أن ينتهوا فانتهوا ثم أيضا ما كان يقرهم عليه
ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوا بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها
مع أنك في على قول الصحيحين فهم
بل أخرجه البخاري ومسلم أشار الجزء الصفحة
اثنين مسلم البخاري
اي نعم
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، متفق عليه. وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال.
هذا الطول جائز مع الكراهة،
الكراهة بتجي وذكرها في يدي.
وقالت طائفة أخرى لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت الشافعي رحمه الله قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين. واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والنهي يقتضي التحريم. قالوا وقول عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا يمنع أن يكون بالتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته به من حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك دعا إلى قبولهم وتركهم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوق الظاهرة والباطنة، والجوع الشديد ينادي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ. فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل وصال شراء. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما أجل الفطر. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما أجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي آجلهم فطرا، ولا يقتضي كراهة تأخير الفطر فكيف تركه، وإذا كان مكروها لم يكن عبادة. فإذا كان مكروها لم يكن عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر. فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم.
ترك القول الصواب اللي كان غاب عنه رحمه الله، مع طول الكلام غاب عنه. القول الثالث غير هذا القول، القول الثالث أنه جائز ما كراه، أو الأول جواز بما كراه، والثاني تحريم. والذي دلنا عليه الآن وذكرها ابن عبد البر عن الثلاثة، والقول الثالث كراهته من دون تحريم، وهو أظهر من الأدلة، لأن رسول أقرهم ووصل بهم دل على أن غير محرم، لأنه لا يفعل المعصية عليه الصلاة والسلام، ولكنه مكروه ينبغي تركه. ولهذا وصل بهم جلهم من المشقة، قال لو تأخر الإنزال هنا لزدتم كي ينكد له حين أبوا ينتهوا. هذا هو الثالث وهو أعدل الأقوال، أنه جائز مع الكراهة وليس بحرام وليس بجائز مستوى الطرفين. أما المواصلة السحر فهذا نوع رابع مستقل، ليس مكروها بل جائز، وتركه أفضل، كن يفضل من إلى غابة الشمس أفضل، فإن واصل فلا حرج ولا كراهة. ولهذا قال فأيه الله يواصل يواصل السحر، هذا أن هذا الاسم الرابع. نعم.
الله
يكمل. لو قال الأول
هو
المكروه،
قول
أن
النبي تواصل
بالصحابة
معناه
إلى أهل الصالح، فكان فيه
الجواز مع
الكراهة. الأول جواز
بالكراهة،
سواء أول ما قال
أحدها أنه جائز إن قدر عليه. وقال الطائفة لا يجوز الوصال.
أجلس
ذكر من حجتهم. ما كان الكراهة
الثالث الوصال يجوز من السهر إلى السهر،
غفل عن قول الصواب والوسط، وهو أن ينهى عنه لكن ما يكرهها.
والله
حجة
الخطاب
القول
الأول ما يفيد الكراهة، والحجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهي لهم عن الوصول.
كيف لو كان حراما لم
لكن ما يفيد الكراهة، جواز مع الكراهة
لكن ما نص عليه، ما نص عليه يحتاج إلى مراجعة كلام العلم في هذا. إن كان أحد قال بالجواز فهذا يرجع المؤلف، إن كان أنها قولان الجواز مع كراهة والتحريم فهذا ليس القول الثالث من وصال السحر كما قال هنا.
شيخ قوله وإذا كان مكروها لم يكن عبادة،
يعني عبادة فيه مكروها، النواجه هو إنه مستحبة، عبادة فيه مكروها، ما سمى عبادة يا أخوري من كان عبادة، لو صار هو عبادة مكروه.
ممكن
نزل هكذا الأشياء المكروهة كلها يجب عبادة.
هو مثل النذر يا شيخ؟
نعم.
النذر عبادة ولكنه مكروه.
ما تصير عبادة من جهة يعني الشرعية أنها مستحبة.
لكن
يقال بالنسبة إلى ما يقع من البدع ونحو ذلك سمى عبادة لأنها مخترعة. عبادة قدر بها إلى الله على غير وجه الشرع. وتكون محرمة منه عنها. قد يكون شيء مكروها لكنه يقصد به التعبد. فلا تكون عبادة من حيث الثواب ولكنها عبادة من حيث قصد صاحبها يتعبد بها. فإذا أريد العبادة ما يثاب عليه فليست عبادة. وإذا أريد العبادة ما هو التقرب إلى الله ولكن صاحبها غلط كالمبتدع في عبادة غلط فيها صاحبها. قد تكون مكروها وقد تكون محرمة كالبدعة.
هذا الكلام في إذا لا يجر من يواصل. لا يجر على مواصلة.
لا يجب بل ينبغي لها التك ولا يجب ما يبقى لها التواب على المواصلة.
فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان
إخبارا
سم. فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر واحد, وإن كان شهادة وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤية
المقصود من هذا أن ما يكلف الشاهد لفظ الشهادة, أشهد بالله. فإذا قال أنا أعلم, أنا أعلم أنها الرجال عنده لسان كذا وكذا, حصل به الشهادة. فالخبر الشهادة مثل ما قال ابن عباس, الشهيد عندي رجال مرضيين وأراهم عندي عمر, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح بعد الصبح حتى تطلع الشمس, وبعد العصر حتى تغيب الشمس, سماها شهادة. فالخبر شهادة وإن لم يصلح بالخبر. فإذا قال أشهد مما بالتأكيد, وإلا في المخبر شاهد. فإذا قال رأيت الهلال فقد شهد به, وإذا قال رأيت زيدا أغرض عمرا كذا وكذا فقد شهد بذلك, وإذا قال رأيت زيدا ضرب فلان أو قتله فقد شهد بذلك. وإلا يقول أشهد, لكن مطالبة بأن يقول أشهد من باب التأكيد, من باب يعني العناية بتحقق ما قال. هذا مقصود من طلب الشهادة للتأكد والتشديد في الشيء حتى لا يكون هناك شبهة, وإلا فالخبر كافي.
فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما, وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام, ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به, بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم, وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وهذا أمره, فلا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له. فإن القدر هو الحساب المقدر, والمراد به الإكمال كما قال فأكمل عدة, والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم, كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان, وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا, فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم, وهو عند صيامه وعند الفطر منه. فأصرح من هذا قوله والشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا, فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعنى, فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقال الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال لا تصوموا قبل رمضان, صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. وقال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة, ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره, ثم يصوم لرؤيته, فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. صحح الدارقطني وابن حبان.
وهذا محفوظ في المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى, وأن الواجب إكمال الشهر بالعدة إن لم تحصل الرؤية. والرواية قدولة التي سجلها بعضهم على التضييق والعمل بالحساب هذا غلط تصادم للنصوص, ولهذا جاء في السجلية قدولة 30, زاد فيها 30 للإيضاح. ولهذا ذكر ابن عباس إجماع على العلم على أنه لا يؤمن بالحساب في فات الشهور شهر رمضان أو الخروج منه أو خروج شهر الحجة. بل نفس النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك. نحن قال إن أمتي أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وأشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخلص إبهامه في الثالثة إشارة إلى أن يكون 29. فقد أبان غاية البيان ووضع غاية الإضاءة عليه الصلاة والسلام لا بد من العمل بالرؤية وبالإكمال إكمال العدة. وأما العمل بالحساب فباطل ولا وجه له. نعم.
وقال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30. وقال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وقال لا تقدموا رمضان. وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم. والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه.
معنى دليل سأل الشيء طريق وقف
لا باقي
معنى والدليل جمع. نعم ما يعتمد عليها لا من العين لكن إذا استعان بمكبر ما في بس ما يخرج عن العين ولو استعان بمكبر بالنار ما يخرج عن العين. ما دعوى أنه خرج أنه دخل أو لم يدخل بالحساب وبمجرد المراس من غير رأي هو ما يعتمد عليه. نعم
الاعتماد على الشهور الميلادية
نعم
يجزي صيامهم
الاعتماد
على الشهور الميلادية.
لا الصيام بالشهور القمرية.
طيب صيامهم يجزي
الذين صاموا
في هذا
ما يجزي الصيام بالشهور الميلادية. صيام بالشهور الهلالية فإذا خالفوها بطل ما زاد عليها وما كان بعدها. نعم لا بد يكون مراعاة الشهور الهلالية لا في الإفطار ولا في الصوم. فإذا صادف صومه بعد العيد أجزأه قضاء اليوم الثاني يوم العيد ما يجزي. لكن لو صادف أنه صام بالميلادية وصادف بعض صيامه بعد يوم العيد صار قضاء. أما ما صادف صيامه قبل الدخول الشهر فلا يعتبر
ولو ما نواه.
نعم
يصير قضاء ولو ما نواه ونوى الأداء.
نعم
ولو ما نواه القضاء
هو نوى رمضان
نوى أداء
نوى رمضان وصادف يوم العيد بطل وما بعد العيد أصار.
لكن
نية قضاء
نعم
تقاوم الصلاة بين صلاة المغرب
والعشاء
ساعة ونصف مقارب هذا مقارب صلاة النساء
قبل
أذان عشاء ما ينبغي أن يصلي قبل العشاء ينبغي توقيت لأن تأخيرها ما يضر أن يضر تقديمها فليس هناك حاجة إلى أن يقدمنا. وهكذا المرضى عليه البيوت لا يعجل حتى يؤذن المؤذن لأن أداءها على خطر غير جائز. نعم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فالدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرضاه لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حالت دونه ضمانة فأكملوا 30 ذكره ابن حبان في صحيحه. قال صريح في أن صوم يوم الإغماء من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان.
وهذا داخل في نفس الحديث الصحيحين إن في شيء هم عليكم فأكلوا عنده ما نغم عليكم يعني بأي شيء بسحاب فتر أو غير ذلك هم هذا في الحالة دون الظلام إلى آخر. نعم
وقال لا تقدم الشهر
إغمام يقال إغمام بالميم ولا إغماء بالهمزة. إغمام يوم الإغمام بالميم يوم الإغمامي
يوم الإغمامي يستعمل إغمام والإغمائي
إغمام
نعم
وقال لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة 30. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي النسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرضاه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تبارى الناس في رؤيته لا لرمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا فجاء رابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا ثم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. فكل هذه الأحاديث
وتمس من حديث عمر فاقدروا له 30 في احدى روايات معنى اقدروا له ان يعبوا له واحسنوا له. نعم.
وكل هذه الاحاديث صحيحه فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما وان كان قد اعل بعضها بما لا يقدح في صحه الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض وصلها يصحح بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه.
وفي الصحيح من حي ابي غالب رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوم فليصوم. فالاحاديث مستفيضه في هذا او متواتره على راي جمع من اهل العلم في المنع من تقدم رمضان يوم او يومين وان الواجب اعتبار الرؤيه صوما وإفطارا ومتى جاء الإغماء وجب إكمال العدة في الصيام وإكمال العدة في شعبان. نعم.
يوم الخامس عشر من شعبان
ما صح في شيء. نعم ما صح في شيء في شعبان لم يصح في شيء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يخص بشيء لا يخص ليله بالقيام ولا نهاره بالصيام. نعم. صحيح لا بأس به في رواه الخمسة سد للذريعة في الزيادة في رمضان سد للذريعة إذا ما صام قبل النص لا يصوم بعد النص.
نهي التحريم
هذا التحريم وأهل التحريم هذا الأصل
لغير من كان له عادة يعني يصوم يوما
من له عادة لا بأس لما تقدم إلا من كان يصوم صوم فليصوم من كان له عادة يصوم الليل والخميس مثلا صادف الاثنين والخميس آخر الشهر يصوم أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام فصادف يوم إفطار يوم صوم يوم الثلاثين لا بأس. نعم.
الجمع بينه وبين الله
نعم.
الجمع بينه وبين حديث لا تقدم رمضان بيوم لا يوم
حديث لا الصوم شعر لا الصوم الإنسان تأشير لا الصوم لفظ نطق مقدم على المفهوم الرواية مفهوم لا بأس تقديم يومين أكثر من يومين لكن هذا المفهوم غير مراد بدليل قول لا الصوم الإنسان شعر فلا الصوم بالنسبة لنا بعد النصف يعني.
فإن قيل فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء بن أبي بكر
والحكم
ابن أيوب الغفاري
كم عندهم؟ نعم صوابه الحكم بن عمرو هو بن عمرو بن فرق عمرو ما نعلم الحكم الايوب من الصحابه عندك شيء يا محمد؟
لا ما عندي شيء.
المعروف الحكم الأمر. شوف فيه الحكم الأيمين تقريبا
ما فيه الحكم لابان
بس الحكم لابان ايش
بعدين الحكم من الأعرج حكم من الأقرع حكم من بشير بشير
تعدل الحكم من عمرو
الحكم من عمرو موجود الحكم ابن عمرو الغفاري ويقال له الحكم ابن الأقرع صحابي من
الأقرع
الأقرع
الأقرع لقب لقب يعني نعم حط الحاج صوابه ابن عمرو وش بعدين نعم
وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وابو عثمان النبي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني وكيف خالفه امام عن الحديث والسنه احمد بن حنبل ونحن نوجدكم اقوال هؤلاء مسنده فاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم اخبرنا ثوبان عن ابيه عن مكحول ان عمر بن الخطاب كان يصوم
اخبرنا
فقال الوليد بن مسلم اخبرنا ثوبان عن ابيه
ثوبان
اي نعم
عندهم شيء كذا ثوبان
نعم
عندهم ثوبان يا محمد
لا ما رجعت
ما
رجعت ما رجعت هذا
نعم
ذكر الحديث عندي مقرر في النساء
نعم فقال حدثنا
فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا ثوبان عن أبي عن مكحول أن عمر بن الخطاب
نعم
رضي الله عنه كان يصوم
ما لحاشي لا
ما عليه علق عليه بعد سطر مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب فالأثر منقطع
ولا أنا على الحكم
ما عليش
نعم
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا نصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان
في كتاب
سم
وأما
الرواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان
من علق على أيوب عن ابن عمر
قال هو في المصنف وسنده صحيح
عن أيوب عن عمر
ما عليه شيء
في سماع أيوب عن عمر ما فضل ما سمع ابن عمر ولا أدركها في حيث أدركها تستطيع من السماء نعم
ثوبان ما فيه إلا مولى الرسول ما فيه إلا مولى النبي صلى الله عليه
وسلم نعم
قال كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا وفي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وإن أم عليكم فاقدروا له زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال كان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوما وذلك لأن الحكم ابن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل. فأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة.
والمعنى أن الرؤيا هذه قبل الزوال أو بعد الزوال لا تعتبر لليوم السابق ولا لليوم المستقبل حتى تكون بعد الغروب. نعم.
نعم. يقول حكم ابن أيوب.
هذا غير ذاك كان عميدا عليهم ولا أحد من إقالته. غير مسألة حكم الأمر. نعم. نعم.
وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة.
وفعل رواية عن معاوية. نعم. على كل حال مهما كثروا فالسنة هي الحاكمة على الناس. والإنسان قد يجتهد يتحرى الخير فيخالف السنة باجتهاده. فاجتهاد من اجتهد بما يخالف السنة ليس حجة على السنة. السنة مقدمة على الجميع وهي الحاكمة على الجميع. فإن تنازعتم فيه فردوا إلى الله والرسول. وما اختلفتم من وجوب حكمه من الله. الرسول حكم بأن وقت يوم الثلاثين إذا كان لم يرى وجب الإفطار فلا يصام إلا حتى يكمل شعبان ثلاثين. نعم.
صاحب البخاري ما حضر.
نعم.
والقراءة يعني في أحكام الصيام هتكون أنسب
في الساعة الآن.
الساعة واحدة.
نعم، عنده شوي بعد. نعم.